أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قال الكاتب. ضيفي في هذه الحلقة هو الدكتور عبد الله الغذامي، أستاذ النقد والنظرية في جامعة الملك سعود والناقد المعروف. سأناقشه في هذه الحلقة حول تفاصيل معينة من دخوله مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، وكذلك انتقاله من الصحافة الورقية إلى الصحافة الإلكترونية، وقد ترك بهذا التحول أو الانتقال واقعة ثقافية مهمة تحتاج إلى كثير من المطارحة والمناقشة. نتابع معا هذا التقرير ثم نبدأ الحوار.
الدكتور عبد الله الغذامي، الرجل الذي ولد في أحضان التراث وحلق بجناحين شابين في سماوات الحداثة، ظل متمسكا بشرط الأصالة في القراءة والكتابة، فلا يعجبه من الكتب إلا ما كان ورقيا، ولا تعجبه من طرائق الكتابة إلا ما كانت خاضعة للورقة والقلم. فجأة غير مساره فدخل عالم التويتر، ثم أتبع هذه الخطوة بخطوة أبلغ، أعلن من خلالها دخوله عالم الصحافة الإلكترونية بنشر مقالة إسبوعية في صحيفة سبق. يقول الغذامي في مقالته: سأمتحن نفسي معكم، المنشورة في صحيفة سبق الإلكترونية. كنت قلت إنني سأدخل لأجرب الكتابة على الشاشة من بعد خبرة على الورق، وسأعرض نفسي لاحتمالات المغامرة نجاحا أو فشلا، وسأكتب لاحقا عن مغامرتي، وأهم ما سأرقبه هو التحول الذي أرتجيه في لغة الخطابة عندي من لغة الورق إلى لغة الشاشة. ولن يحدث هذا بمقالتين ولا بخمسة، ولكنني سأرقب ما يمكن حدوثه. والقاعدة هي: إن لم تتغير لغتي مع هذه المقالات فلا معنى لهذه التجربة إذن، وسأظل كاتبا ورقيا وليس شاشاتيا، وهذا فشل ذريع. ولو حدث فإنني سأعيد الأسئلة على نفسي حول قدرتي على التغير، أم أنني صخرة لا تحركني المتغيرات؟ هو سؤال في الثقافة وفي النسق إذا ما تمكن من صاحبه. وهل لنا أن نتحول من داخلنا أم نظل كما كنا؟ طرح الغذامي سؤاله بكل جرأة، وقدم قلمه قربانا لهذا السؤال، وأما الرصدون فقد انتظموا من خلفه في صف واحد ينتظرون الإجابة.
مساء الخير دكتور عبد الله، وشكرا لإجابتك دعوة البرنامج.
مساء الخير، شكرا.
الله يسلمك. طبعا 40 عاما قضيتها في الكتابة لصالح الصحافة الورقية، ثم تحولت قبل أسابيع إلى الصحافة الإلكترونية، وليس تحولا بقدر ما هو فتح نافذة جديدة في النشر في الصحافة الإلكترونية. قبل أن ندخل إلى دائرة هذا التحول، أسألك كيف تصف لي تجربتك خلال 40 عاما مع الصحافة الورقية؟
طبعا شكرا. التجربة لم تكن سهلة، أول خطوة كانت عسيرة جدا. طبعا كان لي تجارب بسيطة كطالب في الثانوية، نشرت قصيدة عام 64 ميلادية عن ثورة عدن ضد الاستعمار الإنجليزي في جريدة الجزيرة.
جميل.
ونشرت مقالات هنا وهنا يعني في تلك الفترة، لكن لم تكون شيء يسمى علاقة مع إعلام، ولم تصنع اسم أيضا غير النشاط الذي كان في المعهد العلمي، وهذا نشاط محلي. النشاط الذي كان عليه السؤال هو بعد مرحلة الدكتوراه، لما أصبحت أستاذ في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وقررت طبعا بجهد من اثنين، سباعي عثمان الله يرحمه وحمد القاضي، الاثنان بذل جهودا كبيرة لإقناعي بالكتابة في الصحافة واتخذت القرار. طبعا زملائي في الجامعة كانوا يحذرون جدا, يعني كل زملائي
من الدخول للمجال الصحفي,
إنه هذا يعني إسفاف وستتعرض للابتذال والإساءات من الوسط الصحفي, وأنه وسط بذيء اللسان بذيء التصرف.
فبالتالي دون النخبوي,
غير نخبوي, حتى لو كان نخبوي حتى لو كانوا شهادات, الوسط الإعلامي عموما ينظر إليه من داخل المؤسسة الأكاديمية أنه وسط لا يعطي حقوق علاقات طبقية بالتوازن. الجامعة مبنية معيد محاضر أستاذ مساعد مشارك بروفيسور إلى آخره, ففي طبقية في الجامعة تعطي حصانات مزعومة طبعا وكاذبة, بس هذا التصور الذهني. إذا خرجت للصحافة أنت مجرد, فبالتالي أي كاتب صحفي يتعامل معك مثل ما يتعامل مع أي كاتب صحفي آخر. هذه الصورة التي يحذروني منها طبعا لم أعبأ بها, لأنه لو وضعتها في الاعتبار ما خرجت. خرجت طبعا مع كل حادث يحدث, نشوف ما قلنا لك يظل. فالولادة عسيرة طبعا, لو قبلت مقترحات الأصدقاء والزملاء ما خرج في الصحافة. نفس الشيء يتكرر الآن بانتقالي
الصحافة الإلكترونية. لكن من خلال هذه التجربة بعضهم يرى أن الصحافة لم تمارس الدور التنويري عندنا بما يتناسب مع الطفرة الاقتصادية.
يعني ده سؤال آخر, يعني ما إذا كنت بتحدث عن تجربتي الشخصية بالصحافة الشيء, إذا كنت بتحدث عن الصحافة السعودية والحكم عليها والتنوير وغيره, هذا السؤال طبعا كبير. يعني نحتاج إلى أن ندخل القضية واسعة. يعني ما
لا أنا أقصد لأنه هذا السؤال سنسحبه معنا إلى الصحافة الإلكترونية.
لا بأس, لا بأس.
أنت وأنت تكتب في الصحافة الورقية كنت ترى أنك تقوم بالدور
طبعاً
التنويري؟
طبعا لا, هذا غرور يكون غرور ويكون يعني عائق عقلي وذهني, ولن تنجز شيئا. الذي يظن أنه جالس يؤدي دور يقود العالم وينقذهم, تأكد أنه لن يقود ولا نفسه ولن ينقذ ولا نفسه.
بالضرورة قيادة يعني العالم,
يعني حالة قيادة فرد من العالم هو قيادة العالم. قيادة اثنين لو طلابك في القاعة, إذا كان عندك هذا التصور, المسألة تصور وليس عدد. أن تقود 20 مليون شخص مثل أن تحاول قيادة شخص واحد, هي واحد في العقلية. فصناعة هذه العقلية أصلا لا تصنع لا مفكر ولا مثقف. أنا أؤمن المفكر الحقيقي هو الحر المستقل الذي يعتقد بإيمان جازم أن قارئه الحقيقي هو الذي لا يراه ولا يسمعه. الذي لا يراك أو لا تراه أنت ولا تسمعه لا يمكن تكون قائد له. يعني لاحظ القضية, يعني لاحظ إحنا معادلة لازم نضبطها. إذا كنت مقتنع أن قارئك الحقيقي ليس الذي تراه وليس الذي تسمعه, إذن انتهى الدور القيادي. تقود من؟ أن تصنع فكر, والفكر حر يقود نفسه. وبالتالي إذا كنت على هذا الشكل, هل أقول المفكر الحر, تستطيع أن تتراجع عن هذا الفكر وبسهولة. أما إذا كنت قائدا لا تتحول, لأنك تغش أتباعك.
جميل. يعني هذه
يصبح علاقتك مع الأتباع علاقة عقد أخلاقي وميثاق اجتماعي لا يجوز أن تغير, لأنك تتلاعب بهم. طيب. إما إذا كنت حر.
هذه الفكرة كانت حاضرة حتى في مشروعك الحداثي دكتور بنشر المقالات.
أكيد.
لم يكن لديكم هم, أو أنت بالذات لم يكن لديك,
أنا ما أستطيع أحكم على غيري,
غاية تنويرية
كان
مثلا.
على الإطلاق لم يحدث لا تنوير ولا إرادة قيادة ولا إرادة تغيير متعسف متعمد. المقصود دائما هو طرح الفكرة بأقصى درجاتها وترك الفكرة بعد ذلك للناس أن يقبلوها وأن يرفضوها. إذا في نقطة مهمة, إذا قبلت من حيث المبدأ أن فكرتك معروضة للقبول أو الرفض درجة واحدة, تستطيع حينئذ أن تقولها بأقصى درجاتها. إذا لم تضع هذا, فلازم تقول فكرتك بالدرجة اللي قابلها للتطبيق. لازم تشذبها وتهذبها كشأن السياسي, كشأن المصلحة الاجتماعي. المفكر الحر المستقل بين قوسين هو الذي يقول رأي أعرضه ولا أفرضه, بالتالي تستطيع تقول المقولة الثانية أنه قل رأيك ولا تبالي. إذا لم تعمل الاثنتين مع بعض.
جميل.
فأنت مخطئ بالضبط.
ممتاز. بعد 40 عاما انتقلت إلى الصحافة الإلكترونية اللي هي صحيفة سابق نشرت عندهم.
أشير إذا سمحت لي عن شيء يخص علاقتي بالصحافة في الفترة اللي
الورقية. تقصد
الورقية؟
نعم.
يعني أهم ما أدركته من الصحافة ومن طلابي مع بعض تضافروا مع بعض هو تهذيب لغتي من لغة أكاديمية مثل ما في الخطيئة والتكفير إلى لغة تواصلية مثل ما في كتبي المتأخرة الثقافة التلفزيونية إلى آخره. يعني في هذه الكتب أنا مدين للصحافة لأن عبر المقال الصحفي اليوم مثلا أنا كتبت مقال يعني على أساس أقدمه الأسبوع القادم وكان المقال بالصدفة سأقدمه إلى سبق وأقدمه لجهة في الكويت. لاحظ هنا الإشكال اللي صار عندي إنه ما المستوى الذي يجب أن أكتب فيه لسبق وقرائها والمستوى الذي أعطيه لمجلة متخصصة في الكويت ونفس المقال. طبعا لعبة خطرة، قد أنجح وقد لا أنجح فيها. هل أكتب المقال بصيغتين أم نفس الصيغة أنشرها هنا وهنا؟ هذا اللي أقصده، أني لما كتبت في الصحافة تهذب أسلوبي لكي يكون تداوليا، وأيضا طلابي في الجامعة لكي أشرح لهم النظريات كان لابد أن أتعامل مع لغة ممكن تكون درجة التوصيل فيها عالية من دون ما أضحي بالمعرفة.
طيب دكتور عبد الله الغذلامي الذي ولد قارئا للكتاب وأيضا كان لا يختار من صيغ الكتابة إلا ما كان مرتبطا بالأدوات التقليدية الورقة والقلم، فجأة يدخل تويتر ثم بعد ربما ساعات يتصل
خلال الخمس دقائق
يتصل بالأخوة في صحيفة سبق ويلتزم بنشر مقالة أسبوعية لديهم. السر الكامن وراء هذا التحول دكتور باختصار؟
ما أدري عاد باختصار ولا لا، بحاول أبحث عن السر لأن في جوانب عديدة يعني بعضها يغذي بعض. الفكرة موجودة عندي لها أكثر من سنتين، من أكثر من سنتين وأنا
تفكر يعني في هذا التحول،
وأنا أمام تحدي إنه كيف أكتب كتاب الثقافة التلفزيونية وعنوانه الفرعي سقوط النخبة وبروز الشعبي، ثم في الوقت ذاته أظل في خانة المتن النخبوي. فإما أن تكون مقولتي صحيحة وأمشي معها أو أن تكون غير صحيحة وبالتالي لما قلتها، فكان هذا يزعجني من ظهور كتاب الثقافة التلفزيونية. حسم قبل سنتين أنه لازم أتصرف فأفعل لا أفعل، إلى أن جاء زمن أقنعني أصدقاء بتويتر وأنه ضروري، فبالتالي عملت الحركة. الحركة سيكولوجيا كانت عنيفة علي، فعلا عنيفة، الشباب لا يدركون ما ممكن أرويه لي. الحقيقة أنها هزتني هزة يعني مثل يا بركان انفجر أو زلزال هز. وبخلال دقائق كلمت عاصم الغامدي يوم ما دخلت لتويتر وبدأت الأسماء تأتي المتابعين، كلمت عاصم على طول وقلت
سأكتب
عندكم في سبق خلاص أنت وحسن. طبعا سابقه استشارات مع إبراهيم التركي وعثمان الصيني، يعني كنت في تمهيدات لم تحسم لكن عندي إجابات.
جميل.
فحسم.
هناك أنباء دكتور تقول شيئا آخر لكن نأخذها بعد هذه المكالمة. معنا مداخلة الآن من الدكتور عبد العزيز الخضر. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا مرحبا.
حياك الله دكتور. لك مقالة نشرت مؤخرا بعنوان الرقيب وميكانيزم الثورة التويترية، أشرت إلى دخول بعض الرموز إلى عالم تويتر وحاولت أن تحلل هذا الدخول وأسبابه. كيف تقرأ في ظل هذه المقالة دخول رجل مثل الدكتور عبد الله الغذامي إلى هذا العالم؟
أولا أحيي الدكتور عبد الله وأحيي طبعا هو أستاذ الجيل في النظرية والنقد، وأعتقد أنه من الأشياء الجميلة تعمل في 11 أن الدكتور عبد الله يكون موجود في تويتر والناس تتواصل معه مباشرة، يعني وهذا مكسب صراحة للجمهور ومحبيه. وأيضا هو دكتور غني عن التعريف ولا أستطيع أن أتكلم عنه، لكن يعني ربما في هذا العام يبدو أن خاصة المجتمع السعودي يعيش ثورة تويترية يعني بكثافة، حضور كبير حتى النخب الرسمية وغير حتى غير الرسمية، مثقفين إعلاميين مشايخ قضاة، هو تحول كبير يعني. وأعتقد من الأشياء الجميلة أن الدكتور عبد الله وجد قبل أيام في هذا العالم، وهو عودنا كثيرا أنه لا بد أن ينجز بعد كل مرحلة ما هو جديد في عالم التأليف، وهو الآن يعيش يعني خضم التجربة، وأعتقد أنه سيقدم الكثير في هذا المجال. حتى الهاشتاجات استطاع الدكتور عبد الله أن يمهد لها في كتب إن شاء الله قادمة للفساد وغيره. لكن أنا ما زال العالم هذا أنا أعتقد أنه مشكلة التويتر أنه هناك فئة حتى الآن لم تدخل هذا العالم ولا تستطيع تصوره لأنها يعني تبدو إشكالية تويتر أنه عالم لا يستطيع أحد شرحه إلا إذا كنت موجود داخل الميدان نفسه. يعني لا القياسات القديمة على الإنترنت المنتديات غير قابلة للقياس المباشر بسبب أشياء كثيرة تميز هذه الشبكة الاجتماعية. حتى الفيسبوك يبدو تقليدي أمام تويتر بسرعته وديناميكيته والتواصل الفوري الذي جمع كل ما نقدر نقول عنه في الإعلام الجديد أصبح مكثف داخل هذه الشبكة. ولا أستطيع طبعاً أتكلم أمامك الدكتور عبد الله هو اللي يستطيع إنه حتى هذه النصوص الكثيفة كيف تأثيرها على عقلية المستقبل والمرسل كيف تأثيرها على الرأي العام. بصراحة يعني كل قضية الآن في المجتمع توجد أصبح ردة الفعل تحسب في تويتر خلال ساعات محدودة. وأعتقد أنه وجود الرموز مثل الدكتور عبد الله والكثير من الرموز الثقافية وكذا أعتقد أيضا هذا جانب إيجابي للشبكة بحيث أنه يكون هناك أيضا نلاحظ مثلا خلال الأسبوع الماضي مثلا أكثر من حدث وكانت تعليقات تؤثر على الرأي العام. يعني مداخلة مثل الدكتور عبد الله في موضوع معين أعتقد أنه يشكل توازن في بعض القضايا إذا كان هناك رؤية تعرف الشبكة فيها الكبير والصغير والمثقف وغير المثقف والجديد على المعرفة والخبير. فهذا جانب إيجابي يكون في التقاء الأجيال كلها داخل ميدان واحد.
جميل أستاذي أستاذ عبد العزيز أن تعرف هذا أختم هذه المداخلة ب هذا التساؤل. هناك جوانب بنائية خاصة لعالم تويتر من حيث عدد الأحرف مثلا من حيث أيضا يعني انفصال التغريدة عن الأخرى موضوعيا. كيف ترى وضع الدكتور عبد الله الغذامي وهو الرجل الذي يغوص في أعماق أحيانا بعض القضايا محللا وباحثا كيف يستطيع التعامل مع هذه الجوانب البنائية التي لا تساعده؟
بالتأكيد لكن يبدو أنه إشكالية 140 حرف أنا كنت طبعا لست قديم في تويتر نفسه. يعني تويتر يعني حتى في السعودية بالمناسبة هو أشهر فقط يعني الطفرة اللي حصلت فيه وكان موجود قبل أعوام لكن كان شوف ميت. 140 حرف يبدو أنه وإن شاء الله الدكتور عبد الله أعتقد سيفكر فيها ويعطينا النصوص المبهرة حول هذا الجانب هي يبدو سر قوة التويتر بهذا الجانب. بمعنى لو كانت أكثر من 140 حرف لا أصبح شبكة ميتة يعني. وأنا أعتقد أنه الديناميكية اللي حصلت لهذه الشبكة هو في 140 حرف أصبح القارئ أمام منشطات سريعة. وحتى بغض النظر عن قضية تدريب القارئ على الاختصار أو التكثيف العبارة وإنما يعني أيضا تساعد على التنوع الموضوعات. وحتى طب أنا أشرت المقال إلى مسألة الجرأة يعني أيضا ساعد على رقع الشخص بشكل كبير. ويمكن اللي عاش فترة طويلة في يطلع على المنتديات ومدونات سيجد أنه كان هناك عائق أيضا سقف الرقابة الشخصي
صحيح.
لكن التعليقات اللاذعة خلال 3-4 كلمات بعض الهاشتاجات وصل السقف الرقابي بشكل لا يتخيل حتى المشارك فيه.
جميل
لأنه
جميل.
كأنه أمام شارع مظاهرة يعني فيها صحيح. هذا الجانب يعني هو أعتقد يعني السلاح الأكبر في هذه الشبكة هو 140 حرف. وأعتقد دكتور عبد الله إن شاء الله سيعطي القارئ التأكيد
جميل. كثيرا جميل. أنا شاكر لك أستاذ عبد العزيز شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
حتى تعلق على هذه المداخلة مقالتك في سبق هذا الأسبوع ابتدأتها بما توصلت إليه في نقاشاتك في تويتر وقلت أنه المساحة لا تسمح لي في تويتر أن أفضي إليكم بهذه الأفكار. توقع أنه ما غزينا دكتور إذا كنا في تويتر بندخل نكتب سطر سطرين ثم سنخرج بمقالة مطولة. هذا العالم ما الذي قدمه لك؟ يعني أصبح قاعة بحثية دكتور تصل فيه إلى آراء الناس مثلا؟
أولا أشكر الدكتور الأستاذ عبد العزيز ومداخلته. يعني هو عنده خبرة قوية جدا في هذا المجال وعنده درجة عالية من التفاعلية طبعا خبرته الصحفية قبل ذلك، ثم خبرته الآن في دخوله إلى عالم التواصل الاجتماعي من قبل بكثير يعني. وأنا سجلت عدد من النقاط كانت فعلا في لمحات، وطبعا نتكلم باسترسال لكن وضعناه في نقاط عنده نقاطي وأنا سجلتها هنا. أبدأ بسؤالك إنه مسألة المقال. أنا لما دخلت إلى تويتر في اليومين أو الثلاثة الأولين أحسست بضياعي أنا، أنه إذا بستعمل، رأيت كل الذين سبقوني من الأخوة الأجلاء أنه ما بين يوم باليوم ثلاث أربع رسائل، لا بس نقول تغريدات، أنا أميل للرسائل لأني أسهل لي، العبارة ذي أقرب لتعاملي الذهني.
جميل.
لأنها رسالة يعني، وتكون أحياناً أشبه كأنها بحكم أو كأنها يعني صوى على الطريق ومعالم كذا، فرأيت أنه ليست هذه شخصيتي يعني. طبعاً أقبلها واستفيد منهم، أنا أتعلم منهم في ذلك، لكن لست أنا الذي تركيبة الذهنية هكذا. ثم على طول يعني جاءتني فكرة الأسابيع، أنه بدل ما أنه والله كل يوم ثلاث أربع رسائل في أي قضية مع انتظار حدث لكي أعلق عليه وهكذا، فجعلت الأسبوع الأول كان عن الفساد، الثاني عن الربيع بعد استفتاء القراء يعني، عرضت عليهم موضوعات وردوا، الثالث عن الليبرالية، وسنمشي يعني باستمرار. فالأسبوع كاملا سيكون مناقشة لأمر ما. أنا وضعت عهدا على نفسي، وهو نفس عهدي مع طلابي دائما، إني لست المعلم صاحب الكرسي اللي يدير ويوجه، هم أصحاب القضية تريد أن تحفز عقولهم وتسمع.
جميل.
تسمع يعني، هذا جزء من العصف الفكري، جزء من اللي كان في القديم يعني عند شيوخ القبائل، أنه يجلس والمجلس يستمع بعدين يتخذ الشيخ القبيلة قرار، يعني أحيانا يكون مر وما حد أخذ باله منه يصير هو القرار. فأنا أسوي هالعملية دي، عملية البادية القديمة، مجلس القبيلة القديم، مجلس البدو
التي يسمع فيها الشيخ،
ومجلس السمر والعوائل كل اللي يعني، حتى غير القبائل يعني، حتى في دكات المدن، في في المقاهي، في مكة وغيرها، لما نذكر حمزة شحاتة وجلساتهم في المراكز، هالنوع ذا أريد أن أجعل في تويتر أيضا مركز أو مقهى أو مجلس بدو أو مجلس شركة كبرى في نيويورك يعمل عصف فكري لمجموعة. عبر هالأسبوع بالعصف الفكري أنا طرحت موضوع الفساد. عندي فكرة سابقة وسبق قلتها في حديث الخليج يعني قبل يعني أكثر من سنة، عندي أطروحة أصلا، لكن لابد أفحص أطروحتي يعني مدى تداولية وإمكانية مرور هذه الفكرة على مجتمعي. إذا لم تقبل الفكرة ليس لها معنى.
صحيح.
فاستقرأت الآراء وطبعا جمعتها بعدين في ملف، وهي مجموعة عندي معنا لأن مشروع كتاب بعد ذلك. الوضع كان ملح من كل المشاركين، إنه أنت ماذا تريد أن تقول؟ فكان المقال جواب على أسئلة.
جميل، ممتاز.
الحاح شديد. فوضعت مقالين قطعت بسببهما مقالاتي عن جامعة الملك سعود.
نعم.
لأن لازم أنجز المقالين وأعود للجامعة، لأنه احتراما لهؤلاء الناس الذين دعوتهم للنقاش، هذا عقد أخلاقي، تدعو الناس للنقاش وتمشي مع السلامة يعني لا يليق، ليس مروءة التعامل.
جميل.
الناس يقولون لك طيب انت استنطقتنا، جعلتنا، دفعتنا لكي نقول ونتكلم مدة أسبوع، انت ايش عندك؟ فوضعت المقال اليوم والأسبوع القادم المقال الثاني، بعدها أعود لجامعة الملك سعود. فالقضية عندي أنه هو هنا وضع منهج في تويتر لا يخالف ويضاد طبيعة تويتر كما تفضل فيها الأستاذ عبد العزيز قبل قليل، ولا يضاد 140 حرف كما تفضلت أنت أيضا في مداخلتك مع عبد العزيز، ولكن بالتزامه بالشرطين اللي خصوصيات تويتر أيضا ممكن إحنا نستفيد من هذه الخصوصية بطريقة لا تجعل كلامنا مبعثرا. لأنه أخطر ما لاحظته هو قصر الذاكرة البصرية.
جميل.
والذهنية. لحظة بس أشرحها.
معك
قصر الذاكرة. تعرف التويترات تنزل 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 بعدين تختفي، فما هو خارج العين خارج الذهن. تنساه، لأن أيضا في المقابل أنه خرج عن إطار عينك، مثل ليس مثل الكتابة اللي ممكن تقلب الصفحات، خرج عن إطار عينك، هذا عامل واحد. العامل الثاني أنه حل محله أمور أخرى كثيرة. حتى وأنا أناقش أسبوع الفساد، وكل فجر بعد صلاة الفجر أضع يعني رسالة متعلقة بالفساد، أجد بعد ساعتين أننا أنا وهم خرجنا إلى مسألة أخرى. فنسينا، نسينا حتى اللي قبل ساعتين، اضطر بطريقة أو أخرى من دون ما أؤذي شعور الناس أو يعني أفرض عليهم إني أعيد
إلى المركز
تنشيط الفكرة من دون إقحام، من دون ضغط، لأنه إذا ضغطت وأقحمت أثقلت.
صحيح.
لكن دون أن تثقل، إعادة لإحياء الفكرة. لذلك لا أعطي الفكرة الرئيسية عندي إلا الفجر، باقي اليوم أعطي أفكار مساندة لها.
يا سلام. جميل.
على أساس أني أبيت النية أن بكرة الصباح الصباح المبكر أعطي الفكرة الأخرى اللي تسوي نقلة موضوعية داخل إطار الشيء.
جميل.
فهذه خطة.
جميل. ممتاز. طبعا احنا سندخل الآن في تعاملك مع تويتر، لكن بعد أن نتلقى هذه المكالمة من الأستاذ محمد الشهري رئيس تحرير صحيفة سبق الإلكترونية. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
اهلا وسهلا بك عزيزي،
حياك الله. استاذ محمد، طبعا الدكتور عبد الله الغذامي احد المفكرين السعوديين بادر واتصل بصحيفه سب وطلب منهم نشر مقاله اسبوعيه، هل انتم بادرتم بالتواصل مع المفكرين والمثقفين من يسمون بالنخبه في الصحافه الورقيه لسحبهم الى الصحافه الالكترونيه؟
بدايه اخي خالد احييك واحيي ضيفك الدكتور عبد الله والذي كان له سبق المبادرة في التواصل حقيقة مع صحيفة سبق لنشر مقال أسبوعي كل سبت. طبعا حقيقة الدكتور عبد الله هو يشكل رقما صعبا في الثقافة والفكر في السعودية، ليس على السعودية فقط وإنما على مستوى العالم العربي، هو بلا شك إضافة كبيرة لنا في صحيفة سبق وإضافة كبيرة للإعلام الإلكتروني الجديد. طبعا هو بلا شك أن تواصل الدكتور معنا وطرح مقالاته معنا فتح المجال أمام كثيرين للتواصل معنا، وإن شاء الله في الفترة المقبلة ستجدون أسماء كبيرة أيضا من كتاب سبق.
جميل. هذه مرتبطة بتحول الدكتور عبد الله من خلال قراءتكم؟
والله شوف، إحنا إلى الآن نرصد الآن ردود الأفعال ونرصد ما يدور حول أطروحات الدكتور عبد الله، وهناك كثير من الكتاب وهناك كثير من الأقلام الجيدة والأقلام النيرة والأسماء الكبيرة يعني معروفة بأطروحاتها وبفكرها، وجدوا في الدكتور عبد الله يعني بداية مهمة جدا للتواصل مع الإعلام الإلكتروني الجديد.
جميل. أنت متابع لمؤلفات الدكتور وأطروحاته، وأيضا قريب من الرسائل التي ينشرها القراء على الأخبار والمقالات التي في الصحيفة. من خلال عملك في صحيفة سبق واطلاعك على أعمال الدكتور وأطروحاته، هل تشعر أنه يمكن تكون هناك موائمة بين المستويين من اللغة والمضامين أيضا؟
بلا شك، يعني ما يقدمه الدكتور يعني يعتبر محاكاة للفكر وعملية تواصلية وتفاعلية. الدكتور يبحث عن 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 من يشاركه هذه الأفكار ومن يناقشه، وأعتقد أن في صحيفة سبق الإلكترونية وبجماهيريتها وبقراءها الكرام قادرين بإذن الله على التفاعل والتواصل وأيضا الوصول إلى فكرة ومضمون جيد يستحق أن يناقش ويستحق أن يكون يعني في سبق.
جميل. شكرا لك أستاذ محمد، شكرا لمداخلتك.
شكرا لكم
عزيزي. الله يرعاك. الأخوان في سبق واثقين من نجاح هذا التحول، دكتور أنت واثق كذلك؟
ما هي بقضية واثق أو لا، يعني الأستاذ محمد أشار يعني إشارة في جملة في قبل نهاية المداخلة عن إن رغبتي في أن أدخل إلى شريحة تشاركني أفكاري.
أي.
يعني ذي نقطة صحيحة.
جميل.
يعني وأساسية يعني أنا إذا نظرت بالأرقام، سبق هي رقم 9 من المواقع التي يدخلها السعوديون.
جميل.
لاحظ الذي قبلها بالثمانية يجعلها رقم 1، لأن اللي قبلها جوجل، فيسبوك.
أي
يعني المواقع اللي ليست جرائد، ليست فبالتالي إذا نظرت في الثمانية السابقة تكون سبق هي ليست التازعة هي الأولى. هذا واحد. الأخرى أني فهمت منهم من الأستاذ محمد في محادثة سابقة أنه عدد الزيارات معدل الزيارات اليومية إلى سبق 1.5 مليون. مليون ونص
رقم خرافي.
يعني الرقم ليس بسيط، ليس بسيط، يعني تصبح من الخطأ الفادح في فعل الثقافة وفي التعاطي الثقافي
أن يتجاوز،
أن تنسى هذا وتغفل عنه وتعيش في خانة المتن، والمتن دائما مفصول عن الهامش فصل تام. ما لم يشعر المتن بالهامش فهو لن يعيش أي دور، ما هو قيادي، يتركني من قيادي، يتركني من تنويري، دي كل كلمات لا معنى لها.
جميل.
هو بذاته لن يكون موجود، هو بذاته لم يكن موجود إلا أمام نفسه فقط. لكي تكون موجود وأن تحس تشعر أنك موجود، مقالي اللي عن تركيب المرايا بلغ عدد قرائه 55,000. مقابلة سابقة قبل 3 سنوات قرأها 57,000. طبعا قبل 3 سنوات سبق لم تكن بالسمعة والشهرة اللي هي عليها الآن.
نعم.
فلاحظ 57,000 المقابلة في قبل 3 سنوات اللي صارت اليوم. أنا نصحت الدكتور رازق سيبي الله يرحمه وكان متردد طبعا، ما يقول عمري ما سمعت بسبق. قلت له يا دكتور غازي والله قبلك أنا ما سمعت فيها، شوف الأرقام عندي 57، شوف التعليقات كانت بالمئات. راحوا سوا مقابلة، طبعا غازي الله يغفر له كان عقله يعني متحرك يعني
أي صحيح
إيه. فقبل وراح سوا مقابلة يعني وزير كبير في السن عملاق ذي حطها على جنب ودخل للناس. هنا نقطة، يعني سبق تمثل الصحافة الإلكترونية عموما، لكن أشير إلى سبق لأني اتجهت إلى سبق.
أي.
تمثل هذا التجريب. أنا عنواني الأول كان سأمتحن نفسي معكم في سبق، أنا أضع نفسي في امتحان.
جميل.
وهذا الامتحان مثل ما امتحنت نفسي قبل 30 سنة، يعني أو أكثر، 35 سنة لما خرجت من الجامعة إلى الصحافة. لو تراجعت خطواتي رجعت إلى الجامعة، الأسوار صح. الجامعة وتحصنت داخل الأسوار وانتهينا وسالمين ويا باب ما دخلك ريح. لكن الآن وأنا أدخل لسابق الحقيقة ليست سهلة، وإلى الآن ليست سهلة. الاهتزاز اللي صار عندي الاهتزاز اللي صار عندي وكوني هو أنا.
جميل.
يعني سؤال ليس عادي، يعني للشاب عادي، للشاب هذا الأمر عادي جدا، حيستغرب. جميل. ليش يرعبك الدخول إلى سابق؟
جميل.
يرعبني زي لو واحد والله عمره 70 سنة ونزل يلعب كرة قدم مع شوية شباب بالحارة. المسألة ليست سهلة يعني.
طيب جميل دكتور، يعني أنت الآن تشير إلى أنه هناك تفكير سابق في التواصل مع هذه المواقع، موقع التواصل أو مع الصحف الإلكترونية، لكن هناك أنباء تشير إلى أن توترا ما طرأ على العلاقة بين الدكتور عبد الله الغذامي والصحافة الورقية. وحتى أكون أكثر وضوحا دكتور، أنه الدكتور عبد الله الغذامي عنده 8 مقالات عن نقد جامعة الملك سعود رفضت مجموعة من الصحف المحلية نشرها. الدكتور غضب انتقل إلى الصحافة الإلكترونية. بهذا المعنى تكون صحيفة سبق منفى للدكتور عبد الله الغذامي وليست وطنا. هذه الأنباء تؤكدها دكتور ولا تنفيها؟ أنا صراحة للأمانة مقالتك عن جامعة الملك سعود اللي مهدت فيها، المقالة الثانية في سبق، أكدت لي هذه الأنباء.
طبعا أنا ما أعلم أن هذه أنباء، لأن إذا كانت أنباء فهي لم تصلنا. خلنا نأخذها رقم واحد.
لو وصلت كنفيت مشكلة. دعها تحيا.
لا 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 ما لا ما ينفع. ما له معنى.
جميل.
يعني فيه أنباء ليست أنباء، وإذا جعلناها أنباء فنحن نخطئ، لأننا ننساق وراء ما ليس موجود.
طيب.
ودعنا نسمي الأشياء باسمها. جريدة الرياض. على أساس إنه ما يصير عندي أنباء مخفية.
أي.
جريدة الرياض حيسمعون كلامي ذا كله.
يا
فلو كان فيه شيء غير حقيقي سأبان عندهم أني كذاب. لم يحدث قط مع الأستاذ تركي السديري والأستاذ سعد الحميدي، وأخصهما بالذكر لأن تناولنا الحكي أنا وياهم كاملا. لم يتردد في شأن مقالاتي، لم يمنعها، بل اتصل مرتين بعد إحساسهما أني خلاص ما راح أتواصل معهم. مرتين اتصلوا بعد هذه. فقط يسألون وش فيه عبد الله؟ قلت لهم ما في شيء، أنا عندي من أصلي فكرة إني أكون شيئين، الأولى أن كاتب حر، أنا عندي التزام أخلاقي مع جريدة الرياضة، ليس مادي ولا قانوني، فما أكتب مقالات كمقال اللي يسمى مقالات إلا في جريدة الرياضة، غير جريدة الرياضة
باستثناء مقالات المناسبات
أي شيء يعني له علاقة بقضية ما، متابعة ما يعني تمشي. فأريد أن أكون كاتب حر، بمعنى أن مقالاتي هي التي تقرر المكان الذي أذهب عليه، أي نوع من المقالات. عادة أنا ما أكتب مقال واحد، ذهني ما يشتغل على مقال واحد، جامعة سعود أو غير جامعة سعود، ما عمر في حياتي صار عندي مقال. القبيلة والقبائلية تعرف كانت مقالات، طيب حكاية الحداثة كانت مقالات، حكاية الصحارة كانت مقالات، وامشي فذهني يشتغل على فأوزعها. فإذا كان عندي مجموعة مقالات سأقرر تصلح هنا ولا هنا ولا هنا. جريدة الرياض علموا وعرفوا أنني أريد أن أكون كاتب حر، هذه واحدة، وهم أصدقاء قبل وأثناء وبعد ولا يزالون، وربما كانت تشوفني عقب مدة رايح وأكتب جريدة الرياض. لو كان عندي توتر وهم منعوني ما ممكن أعود، لو فكروا ولو واحد من المليون يمنعوني كرامتي وتاريخي ما ممكن. أنا أؤمن دائما لا أحد في الكون يهينك، أنت تهين نفسك، الإنسان يهين نفسه. لو أحد حاول أن يفعل شيء وقبلت فأنت أهنت نفسك. جريدة الرياض بيني وبينها 10-30 سنة أصدقاء، لم يقل لأحد منهم كلمة واحدة غلط قط، يعني الاحترام اللي بيني وبينهم إلى أعلى درجات. النبأ هذا تقول والله أنا ما سمعت فيه والله.
يعني سالفة هالمقالات ما بصحيحة يعني دكتور.
أي مقالة؟
المقالات اللي أقصيت من الصحف الورقية.
ما أنا حكيت لك عن جريدة الرياض.
أي يعني هذا ليس صحيح.
ما عندي أقول صحيح وغير صحيح، أنا ما أحكي لأني ما أعترف أصلا.
حادثة لم تقع.
أنا أحكي بالقصة التي قلت لك مع جريدة الرياض وبالأسماء وبالكلمات وبالجمل. وقس أنت ما شئت.
جميل.
لأن الدخول وراء شيء صحيح وغير صحيح إعطاءه اهتمام وهو غير موجود.
جميل. لا هو السؤال عن الإقصاء في الصحافة الورقية أن أحيانا تفرض على المثقف أن يبحث عن خيارات أخرى.
أنا حكيت
لأنه دكتور حتى دخولك للصحافة الإلكترونية سأمتحن نفسي، بعضهم يقول هذا العنوان أصلا عنوان ليس تفاعليا، الإنسان اللي داخل الناس يقول أنا ترى بمتحن نفسي، يقولون هذا من باب اتخاذ الصحافة الإلكترونية تجربة.
أكيد أكيد
هذا
أكيد.
طيب خذ في تويتر دكتور
على سبيل. لا خلينا بالصحافة الإلكترونية،
هذا نموذج آخر،
هي تجربة لي ولهم. ومحمد قالها أيضا، محمد قالها أيضا، يقول إحنا نفحص ردود الفعل وتجاوبات الناس لأن المسألة مغامرة لهم ولي. هم استضافوا أو قبلوا استضافات كاتب أصلا هو يعني ناقد وصاحب نظريات ولغة معينة، فبالتالي هي مغامرة عندهم. اللغة التي ستحضر عندهم ممكن أن تجازف فيها، ومجموعة من الشباب والشابات يقولون إحنا ما لنا وما لها الحكي ما نبغى، فبالتالي الجريدة تخون عقدها الاجتماعي معهم أنها تعطيهم لغة متواطئة عليها بينهم. أيضا أنا امتحن نفسي وشرح المقال كله، امتحن لغتي، قدرات التداولية والتواصلية، ولذلك أرقب التعليقات وبدقة، لأنها التعليقات هي التي تحكم، هي التي تقول لي أنت يا عبد الله جالس تعمل إيه معنى، إما عدل أسلوبك، خفف أسلوبك، اتركنا من هذا الأمر. وميزتهم الجرأة وعدم المجاملة واستخدام أسماء غير معروفة، فبالتالي مرفوع كل
يخطر راحتهم،
يعني أنت ممكن تعلق وما أدري أنه أنت. إذا عرفتك ستراعي علاقات بيني وبينك، تعلق وأنا ما أعرفك تأخذ رأيك الحقيقي.
جميل.
فهذه امتحان حقيقي، والذي لا يمتحن نفسه ولا يمتحن الآخرين لا شك أنه يصبح رأسه حجر وماشي وبس.
جميل. معي على الهاتف الدكتور إبراهيم التركي رئيس القسم الثقافي في صحيفة الجزيرة. أهلا بك دكتور إبراهيم. دكتور إبراهيم معي؟
نعم تفضل.
الله يحييك دكتور إبراهيم. أنت ممن أشار على الدكتور عبد الله الغذامي أن يلج هذا العالم.
نعم.
وأنت أيضا قريب منه وقريب أيضا من مقالاته التي كانت تنشر في الصحف الورقية منذ عقود.
نعم.
كيف تستشرف مستقبل هالتجربة دكتور؟ الدكتور متخوف من الفشل في مقالته الأولى، يعلن تخوفه من الإخفاق في هذه التجربة. أنت كيف تستشرف هذه التجربة؟
انا اعتقد الحقيقه الدكتور عبد الله ربما من الاشياء التي امتاز بها هو انه ياتي الى الشيء من عمق الشيء النقيض له. يعني حينما اتى الى الحداثه هو اتى من عمق التراث، حينما اتى الى النقد الثقافي هو اتى الواقع من داخل النقد الادبي. ايضا حينما هاجر او الشكل التقليدي للكتابه او الوثائق التقليديه للكتابه هو ايضا واتجه الى الشكل الالكتروني، هو ايضا الواقع اتى من عمق هذه التجربه وبعد مرحله اكثر من 30 سنه في صحيفه الرياض وحدها اضافه الى ما بعدها. ايضا الدكتور عبد الله انا اعتقد ايضا هذه نقطة مهمة الواقع حتى نتحدث عن استشراف المستقبل، أنه حينما يأتي هذه الأشياء يعني حتى بالشكل الإلكتروني دكتور عبد الله ليس طارئا، يعني وإن عد نفسه طارئا، لأنه أنا أعرف مثلا أنه كان يطبع أشياءه بنفسه منذ زمن بعيد، يعني قبل أن يبدأ يمكن بعض الشباب بطباعة أشياءهم. هو أيضا يقرأ ويتابع عبر الإنترنت، إضافة إلى هذا هو أيضا له موقع وموقعه أيضا قديم ويعني وبالتالي في مثل هذه الأشياء أنا أعتقد الواقع أن الدكتور عبد الله يعني لم يأتي جديدا، وأعتقد أن تخوفه هو من باب استكمال يعني الدائرة الكمالية التي يحيط بها نفسه، إضافة إلى الصرامة التي يضع نفسه داخلها في عملية الواقع الكتابة نفسها في عملية الوقت. في أيضا أنا أعتقد هذه نقطة مهمة بالنسبة للوثائق الإلكترونية، سواء تحدثت عن الشكل الإلكتروني للكتابة والصحف أو تحدثت أيضا عن تويتر، هو أنه يعني في هذه الحالة يتجاوز أبعاد الزمان والمكان والإنسان، وهذه طبعا ناحية مهمة جدا. يعني في الصحيفة الورقية وفي الورقي وفي التجربة السابقة له على مدى الأوام هو مؤطر بزمان معين بمكان معين، أيضا هو يتوجه لمكان معين بشكل عام، بينما هنا ستجد أن الفوارق بين هذه الأشياء الواقع زالت. أنا تصوري الواقع الدكتور عبد الله أنا باعتقادي أن الدكتور عبد الله أتى ليرمي حجرا مهما في هذه الناحية، لأنه كما تعلم أستاذ خالد أننا نحن مثلا بالنسبة للتويتر على سبيل المثال يعني المستخدمون العرب ترى لا يتجاوزون أعتقد مليون مليون ومئة ألف فقط، بينما أنت تتحدث عن العالم حوالي 200 مليون، يعني تحديدا هم يتحدثون عن 180 مليون، فأنت الآن مجرد مليون واحد يعني في هذا الإطار، فأنت الآن مقبل على أفق. إذا كنا مليون وهناك 180 مليون، إذا كنا 30 مليون في الفيسبوك بينما العالم يتحدث عن 600 مليون مستخدم، إذا كنت تتحدث مثلا عن اليابان مثلا وأمريكا بالذات وأسبقيتهما، فأيضا نحن في هذا الإطار قادمون. ولذلك أنا لا أرى الواقع أن هناك مبرر للتخوف، وإن كنت أنا من الناس الذين قبل أن 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 أتحدث مع الدكتور عبد الله بشأن تويتر أنا رددت بالنيابة عنه وأجبت أن الدكتور عبد الله لن يشارك في تويتر لعلمي بصرامته على نفسه من حيث وقته، وبالتالي هذه الوسائط تحتاج الواقع إلى عملية يعني أكثر من هذا. وأيضا الدكتور عبد الله لا يعمل من خلال مساعدين، يعني هناك أناس مثلا مشهورون موجودون في هذه الوسائط ولكنهم يستخدمون مساعدين وسكرتيرية وعالم تشتغل لهم. الدكتور عبد الله لا يعمل بنفسه، وأيضا الدكتور عبد الله لا يهمل أحدا، يعني ليس لدي مثلا مجال، وأنا أعرف هذا الجانب، لذلك أشفقت عليه حينما زاد الإلحاح، وجدتني أيضا أرجع إليه مرة ثانية وثالثة ورابعة إلى أن يعني اقتنع بهذا.
جميل دكتور، في نصف دقيقة، أنت صنعت مفارقة لأنك تدعو أمثال الدكتور عبد الله الغذامي إلى دخول هذا العالم، وفي الآن نفسه تتصيد الشباب المبدعين كتابيا في الفيسبوك وتنقلهم للصحف الورقية.
نعم.
هذه المفارقة كيف استطيع أن أجمع بين طرفيها؟
لأن الصحيفة الورقية هي بحد ذاتها صحيفة إلكترونية، يعني نحن نتحدث الواقع عن الفضاء السيبروني بكل أشكاله، يعني حتى مثلا حينما نتحدث مثلا عن الثقافية وعن الجزيرة وعن الرياض أو غيرها، فنحن نتحدث أيضا عن فضاء سيبروني. يعني أنا يعني كثيرون الآن وأنا واحد منهم نقرأ كثيرا من الصحف وكثيرا من المقالات ونتابع كثيرا من الكتب عن طريق الإنترنت، وبالتالي الوسائط التقليدية هي ليست تقليدية كاملة، لكن طبعا الأسلوب المنهج الطريقة المدخل هذه تختلف، وبالتالي أنت لا تنسى أيضا أمام جيل مهم من جيل النخب لم يستسق بعد أن يهجر الشكل الورقي، يعني حتى الكتاب لا يريد أن يطالع الكتاب مثلا من خلال الآيباد، يريد أن يطالع الكتاب من خلال الورق، يلمس الورق، يريد أن يطالع الصحيفة بذاتها بورقها بحبرها، ولذلك لا أعتقد المزاوجة بين هذين المفهومين، أنا أعتقد أنه سيظل وقتا طويلا لا خوف على شيء من شيء، ولكن الصحافة الورقية هي الآن تتجه اتجاها كاملا لتغير صيغتها بحيث تصبح إلكترونية قلبا وقالبا،
جميل،
وتكون فقط مجرد استنساخ من الورق.
أنا شاكر لك، شكرا لك دكتور إبراهيم.
شكرا لك.
واضح أن هذا الكلام يزيد الدعم دكتور ويزيل التخوف.
طبعا هو الدكتور إبراهيم مثل ما تفضل كان وراء التحولات، سواء بنصيحته للدخول إلى سبق أو في دفعه بتدافع تدريجي، ومثل ما تفضل فعلا كان ينوب عني في إجابة الآخرين أني أنا ما أستطيع، لأني ما أستطيع أرد على كل إنسان، وخلقي لا يسمح لي أن أهمل ناس وأجيب على ناس. طبعا كان يحاول إقناعي أنه لا، يعني أنت ترد على ما يجب الرد عليه، والباقيين ما يلومون عادة، يعني طبيعة تكوين تويتر ما تفرض في رؤية الناس ما تفرض. وأنا جربت اليوم الفجر أني اعتذرت لأحد الشباب، وضعت رأى أنه أحد كلماته صارت في المفضلة عندي، بعدين مسحت، وبعدين صار يمزح مع زملائه والله وضعها بالغلط، مزح شديد. فأنا أردت أشرح له، لأن أنا كنت أضعها لكي يحولها إلى ملف،
جميل،
لكن اكتشفت أني أستطيع أحول كل المادة إلى ملف على الوورد من دون ما أمر عبر المفضلة، فمسحت المفضلات كلها. الذين مسح ربما ظنوا أني كنت والله مبسوط من كلامهم، بعدين غيرت رأيي أو أنه بالغلط، يعني فيها مجانية الحقيقة. لو أنت حصل لك ذا تشعر، أنا لو حصل لي أشعر أنه والله ليش سوى معي كذا، يعني يبدو أنه كان معجب بعدين بطل. فأخلاقا رد علي الشاب خالد العبد الكريم وقال والله لا، يعني أنا كنت أمزح مع زملائي وأنا والله عارف. فحسسني أنه ما في كلفة. هل التوتر الأخلاقي اللي عندي أنه يعني إغفال الناس يؤدي إلى لوم وأهمال؟ تبين أنه لا، الأمر طبيعي، يقول رأيه خلاص، تبغى ترد ما ترد بكيفك، أنت حر. هذه ريحتني أيضا.
جميل.
لكن طبعا مسائل تبغى أناقش بعض القضايا. يعني أنت سألت الدكتور إبراهيم عن مسألة الفيسبوك وكيف ينقلهم إلى الورقية.
هذه المفارقة يعني
صارت. هي ليست مفارقة الحقيقة. يعني أنا كان مهم جدا أني أصل أنبه إلى النقطة دي، كانت في بالي. للشاب المبتدئ الحقيقة يجب أن، لا أقول يجب، الوضع الذي ممكن يمنحه كرسي في الثقافة هي الصحافة الورقية.
جميل.
لتصنع الاسم. بعد ذلك يقدر يروح أي مكان. يقدر يروح أي مكان. يعني يوسف ثريان لما كان لاعب كبير كان يروح للحارات، وكان الحارات تجتمع يعني برمضان، يعني يطلعون من صلاة التراويح يقولوا والله ترى يوسف يلعب بالحارة الفلانية، كل العالم تجي. ليه؟ لأنه كان لاعب كبير في نادي كبير، فالاسم يغطي على أي تصرف بعد ذلك. لكن العكس، لاعب في حارة مهما كان ممتاز ما حد إلا لو دخل للمنتخب وإلى ما شاء. أنا أعتقد الصحافة الورقية ضرورية للذي يريد أن يدخل إلى عالم الثقافة إلى أن يمتلك كرسيته، مثل الشهادات، مثل شهادة بكالوريوس، لا تصنع مفكر لكنها تصنع واحد يحمل لقب.
جميل. في أقل من جزء من الدقيقة الربيع العربي أثر في
خلص الزمن، يعني
حين اخترت هذا التحول دكتور، حين رأيت نجاح هذه المواقع
في خلق أمنا
الحكم،
يعني
فما بالك في الجوانب الثقافية،
يعني حتى لو كان الربيع العربي لم يحدث فكون واقعي، يعني أنا أتمنى أني أنتمي لهذا الربيع العربي، لكن لن أكذب.
جميل.
لن أكذب، ولا يعني ممكن أقول لك نعم الربيع العربي، يعني لكن لا، الحقيقة حتى لو لم يحدث هذا، التكنولوجيا هذه صارت.
جميل.
والتكنولوجيا ذي هي الزمن، وأنا طبعا أسميها الإعلام البديل وليس الجديد، وهذا له كلام ثاني ما يتسع له وقتك. فخلاص خلينا نطلق الكلمة ذي وننطلق.
شكرا جزيلا لك دكتور.
شكرا.
أيها الأخوة الكرام، في الأسبوع القادم لنا امتداد أيضا، ألتقيكم.